الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أستغفر الله ربي وأتوب إليه. قال قدس الله نفسه: وأما القسم الثالث وهو ما إذا كان الشك في بقاء الكل مستندا إلى احتمال وجود فرد ثان غير الفرد المعلوم حدوثه ثم ارتفاعه فهو على نحوين: الكلام في القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلي، وهو إذا تيقنا وجود الكلي في ضمن فرد ثم قطعنا بارتفاع هذا الفرد لكن شككنا في وجود فرد آخر من أفراد ذلك الكلي وجد وتحقق، فاليقين السابق متحقق، يقين تحقق الكلي بلحاظ تحقق فرده، والشك اللاحق أيضا متحقق. الحمد لله رب العالمين أثابكم الله. والشك اللاحق أيضا متحقق بلحاظ ماذا؟ بلحاظ أن شككنا في أن أكو فرد تحقق من أفراد الكلي أو لا، فصار عند صورة استصحاب: يقين سابق وشك لاحق، واليقين بالكلي والشك في بقاء ذلك واستمرار ذلك الكلي. هذا المصنف بيّن أن على صور، صورتين، والصورة الثانية تنقسم إلى صورتين أو موردين، وإنما ذكر ذلك لبيان الأقوال فيه، فمنهم من قال عدم جريانه مطلقا، ومنهم من قال بجريانه مطلقا، ومنهم من فصل في ذلك كما ينسب إلى الشيخ الأعظم الأنصاري قدس الله نفسه، من أنه يجري في القسم الأول النحو الأول ولا يجري في النحو الثاني بالبيان الذي تقدم. وذكر المصنف أن السر في هذا الاختلاف وتعدد الأقوال هو إلى الاختلاف في أن أركان الاستصحاب متحققة أو لا، والركن الذي يكون مشكوك التحقق هو الركن الخامس، وهو اتحاد القضية المتيقنة والمشكوكة، لأن المتيقن هنا والمشكوك أو المستصحب في حالة الشك بلحاظ اليقين السابق به هو الكلي بما هو نوع، مو الكلي بما هو موجود في فرد، لوضوح أن الفرد الأول يباين الفرد الثاني، فالذي شككنا فيه هو الذي تيقناه، هو الذي شككنا فيه ونستصحبه هو الكلي بما هو نوع لا بما هو متحقق في ماذا؟ في فرده، لأن الفرد الذي تحقق هو يباين الفرد الذي نقطع بارتفاعه، الفرد المشكوك التحقق هو يباين الفرد الذي قطعنا بارتفاعه، فيكون المستصحب هو الكلي بما هو نوع لا بما هو موجود في ضمن الفرد الذي تيقنا حدوثه. وعلى هذا حصل الاختلاف، لماذا؟ لأن المراد الذي يستصحب يقين وشك فنستصحب ذلك المتيقن، هل يكفي فيه الاتحاد هذا الأمر المستصحب وأن تكون القضية المتيقنة هي متحدة مع القضية المشكوكة؟ هل المراد منه الكلي بما هو نوع هذا كافي أو لا؟ نحتاج إلى ماذا؟ أن يكون متشخصاً، أن يكون متعيناً في الخارج، الكلي بما هو متعين في الخارج للكلي بما هو نوع. هذا الاختلاف. ثم إذا قلنا بأنه يكفي في جريان الاستصحاب أن يكون المستصحب هو الكلي بما هو نوع، يعني الكل الطبيعي، فقد اختلفوا أن الكل الطبيعي موجود في الخارج أو لا، فقالوا بوجوده في الخارج، لكن هذا الوجود اختلفوا فيه على نوعين، منهم من قال أن الكلي موجود في الخارج محفوظ وين؟ في أفراده، ونسبته إلى هذه الأفراد نسبة الأب إلى الأبناء المتعددين، يعني أب واحد والأبناء متعددة، فالحصة التي في هذا من الكلي هي عين الحصة التي كانت من هذا وعين الحصة التي كانت من هذا، فلذا يكون الكلي معروض للمشخصات الخارجية. لما هاي الطبيعة معروضة، ما هو الذي يعرض عليها؟ مشخصات زيد فأصبح هذا الفرد زيد، ثم عرضت عليها مشخصات عامر فأصبح أمر في الخارج وهكذا. فإذا الكلي واحد وهو المعروض والذي تعرض عليه المشخصات الخارجية لتحصصه إلى حصص خارجية موجودة في الخارج. هذا قول. والقول الآخر يقول لا، أن الكلي هو الذي يعرض وليس هو المعروض، هو الذي يعرض على المشخصات الخارجية، فتكون الحصة الموجودة في هذا الفرد مباينة للحصة الموجودة في الفرد الثاني، مباينة للحصة الموجودة في الفرد الثالث. ونسبة الكل على هذا يكون للأفراد نسبة الآباء المتعددين إلى الأبناء المتعددين، كل أب مختص بابنين، أي أن الحصة الموجودة في زيد غير الحصة الموجودة في عمرو وهكذا. وعليه على هذا البيان أن من يقول بجريان استصحاب الكلي من القسم الثالث لابد أن يقول إما أن النوع يكفي في استصحابه ولا نحتاج إلى استصحاب الفرد المشخص الحصة المعينة، أو يقول بأن الكلي موجود في الخارج بوجود واحد فهو المعروض والتي عرضت عليه مشخصات الأفراد. فإذا قال بأحد هذين القولين فعليه يثبت أن الاستصحاب من القسم الثالث يجري ومشمول للأدلة. لماذا؟ لأن إذا كفاية النوع، كفاية استصحاب النوع، فالنوع متيقن عندي ومشكوك عندي، فأستصحب النوع بما هو نوع، هذا كافي. وإذا قلنا أن الكل الطبيعي موجود في الخارج بوجود واحد، فالكل الحصة التي وجدت في الفرد الذي نقطع بارتفاعه هي نفس الحصة التي وجدت في الفرد المشكوك حدوثه، فنستصحبها. غاية الأمر المشخصات اختلفت، لكن الحصة القدر المشترك هو هو، الكل الطبيعي هو هو. فلا بد أنه يذهب إلى أحد هذين القولين من كفاية مطلق استصحاب النوع، أو أن النوع المتحقق في الخارج إنما هو متحقق بوجود واحد غاية الأمر المشخصات عرضت عليه فأصبح متعددا وأصبح حصصا متعددة. أما الذي يقول بعدم جريان الاستصحاب فهو يرى ماذا؟ فهو يرى أن المستصحب لابد أن يكون الفرد الخارجي، الحصة الموجودة بالفرد الخارجي، ولا يكفي استصحاب الكل بما هو نوع، وأن وجود الكل الطبيعي بالخارج بوجود واحد بأفراد متعددة هذا واضح البطلان والفساد، وإنما موجودة منه حصص متباينة، الحصة الموجودة في الفرد الأول غير الحصة الموجودة في الفرد الثاني. واضح إن شاء الله؟ هسه بطلان ذن المصنف يقول بطلان الأول أن المراد في الاستصحاب أن يكون المستصحب هو الكلي بما هو نوع، وهذا واضح الفساد والبطلان، لأن الأثر الذي يترتب إنما يترتب على من؟ يترتب على الوجود الخارجي، مو يترتب على الوجود النوعي بما هو نوع، لا يترتب على بما هو موجود خارجي. مثلا أن استصحاب العدالة، هذا مثال الحدث واحد من الأمثلة، استصحاب العدالة، إذا أردنا أن نستصحب عدالة زيد فالذي ينفعنا مطلق العدالة وعدالة زيد، الذي ينفعنا عدالة زيد. أما العدالة بما هي عدالة؟ الكل بما هو نوع. العدالة بما هي عدالة ما هي فائدتها؟ لا يترتب عليها أثرا شرعيا، إنما الذي يترتب عليه أثر شرعي هي عدالة زيد أو عدالة عامر أو عدالة بكر. لماذا؟ لأن هي هذه التي يترتب عليها صحة شهادته، هي التي يترتب عليها جواز الصلاة خلفه، هي التي يترتب عليها وهكذا. أما العدالة بما هي عدالة؟ لا يترتب عليها حكما شرعيا. فإذا أن كفاية استصحاب الكلي بما هو نوع هذا واضح الفساد والبطلان، لأن الآثار والأحكام إنما تترتب على من؟ على الآثار، على الفرد الخارجي، على الوجود الخارجي، لا على الكل بما هو نوع. ثم هاي القول الثاني أن الكل الطبيعي موجود بوجود واحد بأفراد متعددة، يقول هذا أيضا قول مهجور لا قائل به عند المحققين، إلا أن ابن سينا نقله عن من؟ عن الرجل الهمداني، إذا تذكرون أنه تقدم حتى في درس الحاشية، أن ابن سينا نقل عن رجل من همدان يقول بمقالة أن الكلي الطبيعي موجود بوجود واحد، غاية الأمر التعدد في ماذا؟ في العوارض التي عرضت عليه، أما الذات الحصة هي واحدة تعددت بسبب عروض المشخصات الخارجية عليها. واضح إن شاء الله؟ إذن على هذا البيان يتبين أن الحق هو عدم جريان الكلي في القسم الثالث مطلقاً، سواء كان بالتفصيل الذي ذكر أم لا. التفصيل الذي ذكره صاحب الشيخ الأعظم الأنصاري قدس الله نفسه. إن شاء الله واضحة؟ زين. والسر في الخلاف يعود إلى أن الأركان في الاستصحاب هل هي متوفرة هنا أو غير متوفرة، والمشكوك توفره في المقام هو الركن الخامس، وهو اتحاد متعلق اليقين والشك. ولا شك في أن الكل المتيقن نفسه، أن الكل المتيقن نفسه هو المشكوك بقاؤه في هذا القسم، فهو واحد نوعا. فينبغي أن يسأل أولا، هل هذه الوحدة النوعية بين المتيقن والمشكوك كافية في تحقق الوحدة المعتبرة في الاستصحاب أو غير كافية، بل لابد أن تكون الوحدة الموجودة في الاستصحاب هي وحدة خارجية وليست وحدة نوعية، لأن النوع ما موجود بالخارج بما هو نوع، صحيح؟ ثانيا، بعد فرض عدم كفاية الوحدة النوعية، أن الوحدة النوعية غير كافية، هل أن الكل الطبيعي له وحدة خارجية بوجود أفراده، بمعنى أنه يكون بوحدته الخارجية معروضا لتعينات أفراده المتباينة، بناء على ما قيل من أن نسبة الكل إلى أفراده من باب نسبة الأب الواحد إلى الأبناء الكثيرة. واضح إن شاء الله؟ كما نقل أو نقل ذلك ابن سينا عن بعض معاصريه اللي هو الرجل الهمداني كما ينسب له، أو أن الكل الطبيعي لا وجود له بوجود أفراد إلا بوجود أفراده بالعرض، يعني الكل هو الموجود بالعرض، أما من الموجود؟ الموجود الأفراد، والكل هو العارض عليها، هو التابع لها، لا أن الكل هو الموجود وتحصص بالمشخصات، عرضت عليه المشخصات فيكون في هذا الفرد عينه في الفرد الآخر، عينه في الفرد الآخر وهكذا. أما إذا قلنا لا، الفرد موجود وعرض عليه الكل، فالعارض في هذا غير العارض في ذاك وهكذا. ففي كل فرد حصة موجودة من الكل غير الحصة الموجودة في فرد آخر، فلا تكون له وحدة خارجية بوجود أفراده المتعددة، بل نسبة الكل إلى أفراده الخارجية من قبيل نسبة الآباء المتعددة إلى الأبناء المتعددة، وهذا هو المعروف عند المحققين. إذن صار عندي قولين منشأ الخلاف، هل الوحدة النوعية كافية أو تريدون الوحدة الخارجية؟ اثنين، بناء على عدم كفاية الوحدة النوعية واعتبار الوحدة الخارجية أن الموجود في الخارج الكل الطبيعي وعرضت عليه المشخصات، أو أن الموجود في الخارج الأفراد وعرض عليها الكل الطبيعي. الذي ينفع من يقول بجريان الاستصحاب أن يقول بالمقولة الأولى بالكفاية، أو أن يقول بالثاني لكن أن يقول بالقول الأول، وهو أن الموجود الكلي وعرضت عليه المشخصات، هذا هو النافع له حتى يتحقق الركن الخامس، وهو اتحاد القضية المشكوكة مع القضية المتيقنة. فالقائل بجريان الاستصحاب في هذا القسم الثالث إما أن يلتزم بكفاية الوحدة النوعية في تحقق ركن الاستصحاب، وإما أن يلتزم بأن الكل له وحدة خارجية بوجود أفراده المتعددة، وإلا فلا يجري الاستصحاب. إذا لم نقل بأحد هذين القولين فالاستصحاب من القسم الثالث مطلقا لا يجري. وإذا اتضح هذا التحليل الدقيق لمنشأ الأقوال في المسألة يتضح الحق فيها، وهو القول الثاني، أي عدم الجريان مطلقا. فلابد أن ماذا؟ أن يبطل ما استند عليه من يقول بالجريان، وهو كفاية الوحدة النوعية، أو أن لا تكفي الوحدة النوعية بل الوحدة الخارجية، وأن الموجود بالخارج هو من هو؟ هو الكلي، غاية الأمر تشخص بأفراده، عرضت عليه مشخصات الأفراد. أما أولا فلأنه من الواضح عدم كفاية الوحدة النوعية في الاستصحاب، لا تكفي، لأن معنى بقاء المستصحاب، شنو معنى أن يبقى المستصحاب؟ هو استمراره خارجا بعد اليقين به، ونحن لا نعني من استصحاب الكلي استصحاب نفس الماهية من حيثية. لماذا؟ لأن الماهية من حيثية قد تقدمت عندنا لا يتعلق بها الحكم، لا تترتب عليها الأحكام، أو كما يعبرون أن الماهية من حيثية ما هي إلا هي، لا يحكم عليها لا بثبوت لا بإيجاب ولا بسلب. فإذا استصحبنا الماهية من حيث هي لا يترتب عليها حكم، ومن المعلوم أن شرط الاستصحاب أن يترتب على المستصحب أثرا، لأنه إما أن يكون هو الحكم الشرعي أو يكون موضوع لحكم شرعي. أما استصحب شيء لا يترتب عليه، لا يتعلق لا بالحكم الشرعي ولا بموضوع الحكم الشرعي، فهذا واضح لا ثمرة فيه. ونحن لا نعني من استصحاب الكلي استصحاب نفس الماهية من حيث هي، فإن هذا لا معنى له، استصحابها من حيث هي لا معنى له. لماذا؟ لعدم ترتب الأحكام عليها، بل المراد استصحاب الماهية بما لها من الوجود الخارجي لغرض ترتيب أحكامها الفعلية عليها. العدالة بما هي عدالة لا يترتب عليها الأحكام، وإنما تترتب الأحكام على عدالة زيد من جواز الصلاة خلفه ومن جواز قبول شهادته وإلى آخره. وأما ثانيا أن الموجود في الخارج، والمراد الوحدة الخارجية، والموجود في الخارج هو الكلي، غاية الأمر تحصص بسبب عروض المشخصات عليه. فلأنه من الواضح أيضا أن الحق أن نسبة الكلي إلى أفراده من قبيل نسبة الآباء إلى الأبناء، يعني الحصة الموجودة في الأول غير الحصة الموجودة في الثاني وهكذا. لأنه من الضروري أن الكلي لا وجود له إلا بالعراض، كيف؟ بوجود أفراده، أي أن الموجودة في الخارج من هو؟ الأفراد، وعرض عليها الكلي. وفي مقامنا، إذا نجي إلى مقامنا، وفي مقامنا قد وجدت حصة من الكلي وقد ارتفعت قطعا، ثم شككنا في تحقق حصة أخرى، فبناء على أن المراد الاستصحاب هو الوحدة الخارجية ولا يكفي الوحدة النوعية، والوحدة الخارجية إنما تتحقق بماذا؟ بأن الموجود هو من هو؟ الأفراد، والكلي عارض عليها. فإذا الحصة الموجودة في الفرد الأول هي غير الحصة الموجودة في الثانية، فلم يتحقق عندي ركن الاستصحاب، لأن المشكوك هو غير المتيقن. الحصة التي شككنا فيها أو القضية التي شككنا فيها هي غير القضية التي تيقناها. وفي مقامنا قد وجدت حصة من الكل وقد ارتفعت هذه الحصة يقيناً، والحصة الأخرى منه في الفرد الثاني هي من أول الأمر مشكوكة الحدوث، ما عد يقين بحدوثه، والشك اللاحق الذي حصل ليس مسبوقا بماذا؟ مسبوقا بيقين حدوثها، لأن اليقين لحصة مباينة لها. فلم يتحد المتيقن والمشكوك، وعليه لم تتحقق أركان الاستصحاب، فلا يجري الاستصحاب. وبهذا يفترق القسم الثاني عن القسم الثالث، أو يفترق القسم الثالث عن القسم الثاني في استصحاب الكلي. لماذا؟ لأننا في القسم الثاني لم نتيقن فردا بعينه، وإنما تردد الفرد عندنا، هل الذي تحقق هو الفرد القصير أو الفرد الطويل؟ فنقطع بتحقق الكلي، لكن يا كلي بما هو ماهية وبما هو موجود في أحد هذين الفردين. واضح السؤال؟ شيخ علي عيده. احنا القسم الثاني اللي تقدم عندنا، شنو هو القسم الثاني؟ أن عندي يقين بالحدوث، لكن الذي حدث معلوم بالإجماع مردد، إما فرد القصير وإما الفرد الطويل. فما عندي يقين بحدوث حصة معينة، حتى إذا شككت بعد ذلك أقول لك أنت شكيت بنفس الحصة أو حصة أخرى، إذا بنفس الحصة متحقق الركن الخامس، إذا بغير حصة ما متحقق الركن الخامس. في القسم الثاني لم يكن عندي يقين بحصول حصة معينة، وإنما عندي يقين بحصول حصة ما، حصة على نحو الإجمال، دائرة مرددة ما بين قصيرة الأمد التي ارتفعت بعد ذلك قطعا، وما بين طويلة الأمد التي أقطع ببقائها لأن لم ترتفع بسبب الوضوء مثلا حسب المثال. فالقسم الثاني لم يكن عندي يقين بتحقق حصة معينة، حتى أقول إذا شككت بعد ذلك بسبب ارتفاعي الحصة قصيرة الأمد يقال لي أن الذي تيقنته غير الذي شككت به، نقول لا، نفسه. الذي تيقنته وجود الكل في حصة ما، والذي شككت فيه وجود الكل في حصة ما، صحيح؟ فالمشكوك نفس المتيقن لم يختلف، بخلافه في القسم الثالث. القسم الثالث الذي أدى إلى أن نقول أنه لم تنطبق عليه أركان الاستصحاب أننا تيقنا حدوث في ماذا؟ في حصة معينة، تيقنا الحصة، تيقنا أنه زيد، ثم شككنا في وجود عمر، واحد زيد غير عمر. أما القسم الثاني لا، فلم يكن عندي يقين بحصة معينة لا بالفرد القصير ولا بالفرد الطويل، فيكون عندي يقين في حصول الكل في ضمن حصة معينة غير معلومة من هي. وبهذا يفترق القسم الثالث عن القسم الثاني من استصحاب الكلي، لأنه في القسم الثاني كما سبق ذات الحصة من الكل المتعين واقعا المعلومة الحدوث على الإجمال مو على التفصيل. ليش؟ لأني لم أعرف أنها متحققة في الفرد القصير وفي الفرد الطويل، فمعلومة على الإجمال. نعم هي متعينة واقعا، هي نفسها مشكوكة البقاء حيث لا يدرى أنها الحصة المضافة إلى الفرد الطويل أو إلى الفرد القصير. وبهذا يتضح أيضا أنه لا وجه للتفصيل المتقدم الذي مال إليه الشيخ الأعظم. بعد هذا التفصيل ما إلى معنى. لماذا؟ فإن احتمال وجود الفرد الثاني في ظرف وجود الفرد الأول لا يقدم ولا يؤخر. شنو الفرق أن الشك ناشئ من أن الفرد الثاني حاصل في ظرف الفرد الأول أو حصل في ظرف آخر؟ واضحة؟ ما هو الفرق؟ لا يوجد فرق في ذلك. لماذا؟ لأن إذا شككنا في الفرد أنه حصل في ظرف الفرد الأول في زمنه أو في غير زمنه، تبقى عندنا نفس المشكلة، وهي أن هذه الحصة غير تلك الحصة، الحصة المتيقنة غير الحصة المشكوكة، سواء اتحدت معها في الزمان أو افترقت عنها في الزمان، فالزمان لا يغير من الأمر شيئاً. فإن احتمال وجود الفرد الثاني في ظرف وجود الفرد الأول لا يقدم ولا يؤخر ولا يضمن الوحدة الخارجية المعتبرة للمتيقن والمشكوك، إلا إذا قلنا بمقالة من يذهب إلى أن نسبة الكل إلى أفراده من قبيل نسبة الأب الواحد إلى أبنائه المتعددين. وحاش الشيخ أن يرى هذا الرأي، لأنه رأي مهجور لا قائل به. ولا شك أن الحصة الموجودة في ضمن الفرد الثاني من أول الأمر مشكوكة الحدوث، وأما المتيقن حدوثه فهو حصة أخرى، وهي في عين الحال متيقنة الارتفاع. ويكون وزان هذا القسم وزان استصحاب الفرد المردد الآتي ذكره في الشبهة العبائية اللي هي التنبيه الثاني. إن شاء الله واضحة شيخنا؟ زين. تنبيه، وقد استثني من هذا القسم الثالث. عليكم السلام ورحمة الله. التنبيه الذي ذكره الشيخ الأعظم الأنصاري قدس الله نفسه، وهو أنه استثنى فردا واحدا، استثنى صورة من القسم الثالث، وهو فيما إذا كان العرف يرى أن القضية المشكوكة هي عين القضية المتيقنة، وهذا مما يؤدي إلى أن يكون هناك سؤال. حاصل السؤال أن الوحدة التي تعتبرونها الوحدة الخارجية بلا أشكال، وحدة خارجية التي تعتبرونها في الاستصحاب وهو الركن الخامس، هل هذه الوحدة الخارجية بالدقة العقلية أو بمقتضى ما دل عليه الدليل أنهما واحد، أو بالنظرة العرفية بما يراه العرف؟ الجواب عند الأعلام على أن المراد الوحدة العرفية، لأن أصل الدليل المستفاد من الأركان الخمسة كما تقدم لا تنقض اليقين بالشك، وهذا كلام ملقى علما إلى العرف، فما يفهم منه أن القضية المشكوكة متحدة مع القضية المتيقنة فهذا هو المعتبر. وعليه فإذا عندي قضية العرف يتسامح ويرى أنها المشكوك هو عين المتيقن تسامحا بمقتضى التسامح العرفي، هذا كاف؟ الجواب نعم هذا كافي. مثاله كما لو كان يتيقن بأنه شديد السواد ثم شك في ارتفاع هذا السواد أو ضعف هذه الشدة، واضحة؟ ضعف هذه الشدة، قد يقال أن السواد الموجود في الفرد الشديد غير السواد الموجود في الفرد الضعيف، فبالدقة حصتان مختلفتان، حالهما حال زيد وعمر، الإنسان الموجود في زيد والإنسان، كون الكلي مشكك أو متواطئ هذا لا يغير ماذا؟ من أن الموجود في الخارج هي الأفراد أو الموجود في الخارج هو الكلي، لا يغير في المسألة شيء كون الكلي متواطئ أو مشكك، لكن في العرفي لا يتسامحون في الكل المشكك من أن هذا الشديد السواد، إذا بعد ذلك شككنا في أن هذه الشدة قد زالت وقد بقى سوادان يقولون أن المشكوك هو عين المتيقن فنستصحب بقاء الشدة. مثاله الشرعي فيما لو كان يتيقن بأنه كثير الشك ثم شك في ارتفاع هذه الكثرة أو برجوعها إلى شك لكن لا يسمى كثير الشك، يتحقق عند شك لكن لا تنطبق عليه أحكام كثرة الشك، يقول هذا لنا أن نستصحب أنه كثير الشك وتبقى أحكامه مترتبة عليه. واضح إن شاء الله؟ وقد استثني من هذا القسم الثالث ما يتسامح به العرف فيعدون الفرد اللاحق المشكوك الحدوث مع الفرد السابق كالمستمر الواحد، مثل ما لو علم السواد الشديد في محل وشك في ارتفاعه أصلاً أو تبدله بسواد أضعف، فإنه في مثله حكم الجميع بجريان الاستصحاب بلا خلاف. ومن هذا الباب ما لو كان شخص كثير الشك ثم شك في زوال صفة كثرة الشك عنه أصلاً أو تبدلها إلى مرتبة من الشك دون الأولى. قال الشيخ الأعظم في تعليل جريان الاستصحاب في هذا الباب، لماذا هذا التفريق والاتفاق من الجميع؟ العبرة في جريان الاستصحاب عد الموجود السابق مستمراً إلى اللاحق ولو كان الأمر اللاحق على تقدير وجوده مغايراً بحسب الدقة للفرد السابق، يعني أن العبرة والضابطة والمناط في اتحاد المتيقن والمشكوك هو الاتحاد العرفي للاتحاد الدقي العقلي وللاتحاد الذي يدل عليه الدليل الخارجي وبحسب النظر المسامحي العرفي، وإن كان بحسب الدقة العقلية والتحليل العقلي شنو متغايرين كما في المقام. هذا تمام التنبيه الأول الذي تبين منه أن القسم الأول من أقسام الكلي جار بلا إشكال ولا خلاف، والقسم الثاني فيه خلاف وعلى المشهور جريانه، والقسم الثالث المشهور عدم جريانه إلا من ذهب إلى جريانه استند على أحد الأمرين اللذين تقدم والمصنف بين ضعف كلا الأمرين. التنبيه الثاني نأخذ بس مقدمته ثم بعد ذلك أحكامه وتفصيله حتى يبقى عند إن شاء الله درس واحد فقط. الشبهة العبائية أو استصحاب الفرد المردد. ينقل أن السيد الجليل السيد إسماعيل الصدر قدس الله نفسه الذي كان من الكاظمية زار النجف الأشراف أيام الشيخ المحقق الأخوند، فأثار في أوساطها العلمية مسألة تناقلوها وصارت عندهم موضعا للرد والبدل، واشتهرت بالشبهة العبائية. وحاصلها حاصل الشبهة أنه إذا وقعت قطرة نقطع بوقوع قطرة من النجاسة على العباءة، ولكن شككنا في أنها وقعت على الطرف الأعلى أو الطرف الأسفل. إذن القضية بها يقين بتنجس العباءة، صحيح؟ والشك في ماذا؟ شك في المحل، أن المحل هو الطرف الأعلى أو الطرف الأسفل. ثم بعد ذلك عمد المكلف إلى تطهير الطرف الأسفل، طهر الطرف الأسفل، واضح إن شاء الله؟ ثم لاقت يده التي فيها رطوبة لاقت الطرف الأسفل والطرف الأعلى، فبمقتضى القاعدة أنه متيقن نجاسة العباءة، صحيح؟ متيقن نجاسة العباءة، غاية الأمر شاك وين؟ في محلها. ثم قطع بارتفاع الفرد القصير اللي خلنا نعبر عنه بالطرف الأسفل، ثم قطع بارتفاع أحد أفرادها، فالمفروض شنو بمقتضى الاستصحاب من القسم الثاني؟ فالمقتضى ما هو؟ أن نستصحب بقاء النجاسة، أن نستصحب بقاء النجاسة، واضحة الفكرة؟ لما عنده يقين بنجاسة العباءة ثم قطع بارتفاع أحد فرديها، فيبقى عنده صار شنو؟ شك في ارتفاع كلي النجاسة فيما لو كان الفرد هو الطرف الأسفل، وبقاء كلي النجاسة فيما لو كان الطرف منه الطرف الأعلى، فأصبح عنده شك يقين سابق وشك لاحق، بسبب ارتفاع أحد أطرافها نستصحب اليقين السابق وهو نجاسة العباءة. وبما أن يده التي فيها رطوبة وبلت ماء مرت على الطرف الأسفل والطرف الأعلى، يقتضي أن يكون يده محكومة بماذا؟ بملاقات النجاسة، فيحكم بتنجسها، واضح الفكرة؟ فبمقتضى الاستصحاب الكلي من القسم الثاني ثبوت النجاسة التي تقتضي نجاسة الملاقي وهي اليد، لكنهم بالاتفاق أن الملاقي لأحد أطراف العلم الإجمالي لا ينجس، إذا كان ملاقي لأحد أطراف العلم الإجمالي لا ينجس. هنا شلون هو لاقى أحد أطراف العلم الإجمالي؟ لاقى كلا الطرفين، أما الطرف الأسفل فهو مقطوع الطهارة لأنه طهره، إن كان نجسا فقد طهره، وإن لم يكن نجسا فاليد لا يحكم بنجاستها. فيبقى أنه لاقى الطرف الأعلى فقط، يعني لاقى أحد أطراف العلم الإجمالي، واليد أو الملاقي لأحد أطراف العلم الإجمالي حكموا بماذا؟ حكموا بطهارته وعدم نجاسته. وعليه النتيجة، عليه أن استصحاب القسم الثاني، استصحاب الكل من القسم الثاني ليس حجة، لأنه لو كان حجة لأثبت النجاسة، ولو أثبت النجاسة لأثبت نجاسة الملاقي، مع أن نجاسة الملاقي لأحد أطراف الشبهة بالاتفاق ليس نجسا، واضح إن شاء الله؟ هاي الشبهة مالته. فإما أن نقول هذا استصحاب ليس من القسم الثاني تنحل الشبهة، ويبقى الاستصحاب من القسم الثاني حجة لا اعتراض عليه، أو نقول أن هذا نسلم بأن هذا استصحاب من القسم الثاني وعليه هذا دليل على عدم حجيته. وحاصلها، وضحت إن شاء الله الفكرة؟ وحاصلها أنه لو وقعت نجاسة على أحد طرفي عباءة ولم يعلم أنه الطرف الأعلى أو الأسفل، ثم طهر المكلف أحد الطرفين وليكن الأسفل مثلا، فإن تلك النجاسة المعلومة الحدوث، معلومة الحدوث ومحلها إجمالي، صحيح؟ معلومة الحدوث ومحلها إجمالي ليس تفصيلي. فإن تلك النجاسة المعلومة الحدوث تصبح نفسها مشكوكة الارتفاع، هي نفسها تصير مشكوكة الارتفاع، فينبغي أن يجري استصحابها بمقتضى استصحاب القسم الثاني، بينما أن مقتضى جريان، إذا قلنا أنه يجري الاستصحاب واستصحاب النجاسة، بينما أن مقتضى جريان استصحاب النجاسة في هذه العباءة أن يحكم بنجاسة البدن مثلاً الملاقي لطرفي العباءة معاً، مع أن هذا اللازم باطل قطعاً بالضرورة نقطع وبالبداهة. لماذا؟ لأن ملاقي أحد طرفي الشبهة المحصورة محكوم عليه بالطهارة بالإجماع، كما تقدم في محله يشير المصنف إلى أن هناك أبحاث لم تصل إلينا، كما تقدم في محله في العلم الإجمالي الذي يبحث في مسألة الاحتياط في أصالة الاحتياط. وهنا لم يلاق البدن إلا أحد طرفي الشبهة وهو الطرف الأعلى، لماذا؟ وأما الطرف الأسفل فهو وإن لاقاه فإنه قد خرج عن طرف الشبهة حسب الفرض بتطهيره يقينا، فلا معنى للحكم بنجاسة ملاقيه. والنكتة في الشبهة أن هذا الاستصحاب يبدو من باب استصحاب الكل من القسم الثاني، ولا شك في أن مستصحب النجاسة لا بد أن يحكم بنجاسة ملاقيه، بينما أنه هنا لا يحكم بنجاسة الملاقي، فيكشف ذلك عن عدم صحة استصحاب الكل من القسم الثاني. واضح إن شاء الله؟ وقد استقر الجواب عند المحققين أن هذا الاستصحاب ليس من القسم الثاني، بل هو استصحاب يعبر عنه باستصحاب الفرد المردد. الجواب وما يتلوه من الكلام إن شاء الله يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.